أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وعلى آله. اللهم صل وسلم على الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آله في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه ارضك طوعا وتمتعه بها طويلا برحمتك يا ارحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى اله الطيبين الطاهرين. رابعا، ان الاصول والكتب المعتبره لو سلمنا انها كانت مشهوره ومعروفه الا انها كانت كذلك على اجمالها. كان الكلام في دعوى قطعيه الكتب الاربعه. السيد الروي رحمه الله ناقش هذه الدعوى باربع مناقشات، وأقام على كل مناقشة شاهدا من الشواهد. في الدرس السابق تكلمنا عن المناقشات الثلاث الأول مع شواهدها، وهذه المناقشات الأربع إنما كانت لأهم دليل أقامه الحر العاملي رحمه الله على قطعية الكتب الأربعة. مبادئ الدليل أن اهتمام أصحاب الأئمة عليهم السلام وأرباب الكتب والأصول بالحديث إلى زمن المحمدين الثلاثة كان كثيرا. هذا الاهتمام يوجب العلم بصحة ما أودعوه في كتبهم. اهتمام أصحاب الأئمة وأصحاب الأصول والكتب يوجب القطع بصدور روايات الكتب الأربعة. المناقشة الأولى خلاصتها إن أصحاب الأئمة وإن بذلوا جهدهم وغايتهم لكنهم كانوا يمارسون التقيه، وما دامت التقية موجودة إذا لم تنتشر الروايات والكتب بسرعة كبيرة كما ينبغي، وبالتالي لا نقطع بصدور جميع هذه الروايات التي أودعت في الكتب الأربعة. الشاهد على ذلك ذكر السيد الخوئي قصة محمد بن أبي عمير حينما اعتقله هارون الرشيد. المناقشة الثانية نتدرج في التنزل. لو سلمنا أن هذا الاهتمام يوجب العلم، لكن هذا يوجب العلم بصدور الكتب والأصول عن أربابها، لا بصدور الروايات عن الأئمة عليهم السلام. وذكر شاهدا على ذلك ما ذكره الشيخ الطوسي في التهذيب عن حذيفة بن منصور، فإن صاحب العصر ليس ممن لا يحتمل في حقه الكذب، وإذا استبعدنا الكذب فإن احتمال السهو والاشتباه موجود أيضا. المناقشة الثالثة نتنزل، نقول لو سلمنا أن صاحب الأصل أو الكتاب لا يحتمل في حقه الكذب ولا يحتمل في حقه السهو والاشتباه، لكن يحتمل الذي روى عنه هذا صاحب الأصل يروي عن شخص وهذا الشخص يروي عن شخص، يحتمل أن من روى عنه صاحب الأصل اشتبه عليه الأعمى، وذكر السيد القوي شاهدا على ذلك كلام الشيخ الطوسي في الأذهان. اليوم إن شاء الله نأتي إلى المناقشة الرابعة، وقبل أن ندخل في صميم المناقشة الرابعة نقدم مقدمة مفادها إن الطريق والسلام إما أن يكون إلى الكتاب وإما أن يكون إلى صاحب الكتاب. فمثلا كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، فإما أن يكون عندنا سلام إلى خصوص كتاب التهذيب للشيخ الطوسي، وإما أن يكون عندنا سلام إلى نفس الشيخ الطوسي. ما الفرق بينهما؟ إذا كان عندنا سند إلى نفس الشيخ الطوسي قد يكون هذا السند خاصا بالتهذيب، وقد يكون يشمل جميع كتب الشيخ الطوسي، وقد يكون يشمل جميع كتب وروايات الشيخ الطوسي، فيكون السند إلى الشيخ الطوسي أوسع من السند إلى التهذيب، وقد يكون مساويا للتهذيب. إذن السند إلى الكتاب والنص يختلف عن السند إلى أرباب الأصول والكتب. مثلا الشيخ الصدوق يروي جميع كتب وروايات شيخه وأستاذه محمد بن الحسن بن الوليد، فلو جاءنا طريقهم إلى كتاب معين لابن الوليد هذا لا يعني أنه نفس سند الصدوق إلى ابن الوليد. سند الصدوق إلى جميع كتب وروايات ابن الوليد شيء، وسند الصدوق إلى كتاب معين لابن الوليد شيء آخر. واضح إن شاء الله. إذن ينبغي أن نفرق بين السند إلى الكتاب وبين السند إلى صاحب الكتاب. ومن هنا هناك بحث في الرجال ينفعنا كثيرا في نظرية تعويض الأسانيد. عندنا طريقتان، الطريقة الأولى طريقة العنعنة، هذه المقدمة الثانية، مثل طريقة الشيخ الصدوق، مثل طريقة الشيخ الكليني في الكافي، يبدأ السند بأستاذه المباشر مثل علي بن إبراهيم عن فلان عن فلان عن فلان عن فلان عن الإمام الصادق عليه السلام، يعني يذكر السند كاملا من أستاذه المباشر إلى الإمام عليه السلام. وعندنا طريقة أخرى وهي طريقة المشيخان أو المشيخان، وهي أن الشيخ الطوسي في التهذيبين يبدأ السند باسم شخص، مثلا يبدأ السند بزرار، يبدأ السند بمحمد بن مسلم، يبدأ السند بالفضيل بن يسار. وفي خاتمة التهذيب في خاتمة الاستبصار يذكر جميع ما رواه عن زرارة. إذن إذا أردنا استخراج سند الرواية لا بد من ملاحظة أمرين. الأمر الأول السند الموجود في الرواية من زرارة إلى الإمام، من محمد بن مسلم إلى الإمام، من الفضيل بن يسار إلى الإمام. والمقطع الثاني هو ملاحظة سند الشيخ الطوسي منه إلى زرارة، منه إلى محمد بن مسلم، منه إلى الفضيل بن يسار. سين سؤال، الشيخ الطوسي حينما يبدأ السند بزرارة هل يعني ذلك أنه أخذ هذه الرواية من كتاب زرارة؟ يحتمل أنه أخذ الرواية من كتاب زرار، ويحتمل أنه أخذ هذه الرواية لكن ليست من كتاب زرار، من كتاب محمد بن مسلم أو من كتاب الفضيل بن يسار، وقد رواية عن زرار. فهل الشخص الذي يبدأ به السنان قد أخذ الرواية من كتابه أو لا؟ الشيخ الطوسي رحمه الله في بداية مشيخة التهذيب والاستبصار، وهما مشيخة واحدة، يصرح بأنني أبدأ السند باسم صاحب الكتاب الذي أخذت منه الرواية، الشيخ الطوسي. فإذا بدأ السند بمحمد بن أبي عمير يعني أخذ الرواية من كتاب محمد بن أبي عمير، يعني إذا السند ضعيف يمكن العودة، نرجع إلى فهرس الشيخ الطوسي لنرى أن الشيخ الطوسي رحمه الله هل لديه سند آخر يروي به جميع كتب وروايات محمد بن أبي عمير؟ فإذا عند سند إلى صاحب الأصل يروي فيه جميع الكتب والروايات يمكن التأويل، لكن هذا قد لا يتم في مشيخة الفقيه للصدوق رحمه الله. الصدوق يبدأ السند باسم شخص، مثلا محمد بن أبي عمير، وفي المشيخة يذكر سنده إلى محمد بن أبي عمير لكن لا يصرح. هل الشخص الذي يبدأ به السند هو الذي أخذ منه من كتابه الرواية أو لا؟ يحتمل أخذ رواية محمد بن أبي عمير لا من كتاب محمد بن أبي عمير، يمكن من رواية يونس بن عبد الرحمن، ويونس بن عبد الرحمن روى عن محمد بن أبي عمير. بعض الفقهاء الرجاليين كشيخنا الأستاذ سماحة آية الله الشيخ مسلم الداوري يستظهر أن الصدوق كالشيخ الطوسي أيضا يبدأ السند باسم الشخص الذي أخذ منه الكتاب. ما هي حجته؟ يقول التتبع، من خلال تتبعي حصل عند اطمئنان أن طريقة الصدوق كطريقة الشيخ، يعني الشيخ الطوسي أخذ طريقة الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب. إذن خلاصة المقدمة الأولى التي أخذناها أن السند سندان، سند إلى صاحب الكتاب وسند إلى نفس الكتاب، سند إلى الأصل إلى الأصول وسند إلى أبواب الأصول. إلى هنا واضح إن شاء الله. النقطة الثانية، السند إلى الأصول أو الكتب على نحو علم، تارة يكون السند إلى أصل الكتاب، وتارة يكون السند إلى نسخة من نسخ الكتاب. مثلا قد يكون كتاب مشهور في حينه، مثلا جامع البزرطي، ويوجد شيخ في الرواية يأتي أحد الرواة يقول أريدك أن تعطيني إجازة لكي أروي جامع البزرطي، فيقول له إن جامع البزرطي مشهور متداول، أنا أريد لك أن تروي هذا الكتاب المتداول، هذه النسخة المتداولة. إذن هنا الإجازة لأصل الكتاب، والحال أن الكتاب قد تكون له نسخ مختلفة ومتعددة. وتارة لا يكون السند إلى نسخ الكتاب كما ذكر الشيخ الطوسي رحمه الله في ترجمة العلاء الرزين قال له كتاب، ثم يذكر نسخ أربعة ويذكر سند إلى كل نسخة من النسخ الأربعة. النسخة الأولى هذا سندي، الثانية هذا سندي، الثالثة هذا سندي، الرابعة هذا سندي. فيكون السند تفصيليا. والمراد بالسند التفصيلي هو الطريق إلى النسخة في مقابل السند الإجمالي، ويراد به السند إلى أصل الكتاب. الآن ألخص ما ذكرته من مقدمات لكي نأتي إلى المناقشة الرابعة. النقطة الأولى، السند إما أن يكون إلى صاحب الكتاب، وإما أن يكون إلى نفس الكتاب. النقطة الثانية، بالنسبة إلى السند إلى الكتاب، إما أن يكون إجماليا وإما أن يكون تفصيليا. والمراد بالطريق الإجمالي الطريق إلى أصل الكتاب، يعني إلى عنوان الكتاب. وأما السند التفصيلي فالمراد به الطريق إلى نسخة الكتاب. واضح إن شاء الله. النقطة الثالثة التي أشرنا إليها وهي أنه أشرنا إلى هذه النقطة الثالثة في طيات البعث بالنسبة إلى المشيخة، هل تارة يكون الشيخ الذي يبدأ به السند هو صاحب الكتاب، وتارة ليس بالضرورة يكون صاحب الكتاب؟ لا بأس أن نضيف نقطة أخرى ما نحتاج في مناقشتنا، لكن ستفيدنا في بحث نظرية تعويض الأسانيد. النقطة الرابعة، الطريق إلى الكتاب، هل هو إلى عنوان النسخة أم إلى واقع النسخة؟ يعني تارة المجيز يجيز الراوي بواقع النسخة كأن يعطيه كتاب، يقول هذا كتاب زرارة وقد أجزتك أن تروي عني ما صحت لي روايته، فهذا طريق إلى واقع النسخة، يعني إلى نسخة موجودة. وتارة الطريق إلى ماذا؟ إلى العنوان. مثلا أنا أريدك أن تروي عني ما صحت لي روايته عن الكتب الأربعة، أنا أصلا ما أعطيتك نسخة وإنما إلى العناوين. البعض يستظهر أن الشيخ الطوسي الطرق التي ذكرها بالفهرس إلى العناوين لا إلى النسخ، بدليل أنه أعطى البعض إجازات أو عنده إجازات إلى كتب أصل الشيخ الطوسي ما شافها لم يرها. والأكثر يستظهر أن هذه الطرق هي طرق إلى ماذا؟ إلى واقع النسخ لا إلى العناوين. ونحن نميل إلى التفصيل، وهو أنه إجازات القدماء كالشيخ الطوسي والنجاشي الأصل فيها أن تكون إلى واقع النسخ لا إلى عناوين النسخ، إلا إذا وجدنا قرينة على أن السند إلى العنوان لا إلى الواقع. وأما المتأخرين فالأصل في أسانيدهم أن السند إلى العنوان لا إلى واقع النسخة. ما هو مستند هذا التفصيل؟ المستند في توفر الأصول وانتشار مدارس الحديث. ففي زمن القدماء كانت الأصول متوفرة الرسول أربع مرات كانت موجودة عند الشيخ الطوسي، وكانت مدارس الحديث والإجازات متوفرة على. وأما في زماننا هذا فقد انعدمت الأصول ولم تصل إلينا، هذا أولا. وثانيا مدارس الحديث انقرضت أو تضاءلت جدا. جيد، إذا تمت هذه المقدمات أو المقدمات الأربع نشرع في الدليل الرابع، المناقشة الرابعة. لاحظ ما بعد هذه المناقشة الرابعة، نقول الآن نتنزل أكثر ونسلم أن هذه الكتب كانت مشهورة وكانت معروفة، واضح أو لا؟ طبعا الغرض من ذلك أنها إذا مشهورة ومعروفة لا تحتاج إلى سند، أنت تحتاج إلى سند إلى الكتاب لكي تضمن من صدور الكتاب. أما إذا الكتاب مشهور ومعروف ما تحتاج إلى سند، الآن أنت تحتاج إلى سند إلى الكافي والكتب الأربعة ما تحتاج، لأن أنت تطمئن من صحة نسبة الكافي الموجود اليوم إلى الكليني المتوفى سنة 329 هجرية. فإذا كانت الكتب مشهورة ومعروفة فحينئذ لا نحتاج إلى سند، إذا هي قضية الصدور قطعاً قد صدرت عن الأئمة عليهم السلام. الجواب، لو سلمنا أن الكتب والأصول كانت مشهورة ومعروفة إلا أنها كانت على إجمالها لا على تفصيلها، يعني أصل الكتاب مشهور لا أن كل نسخة نسخة من الكتاب كانت مشهورة، أصل جامع البصمة كان مشهور زمن الشيخ الطوسي، لا بمعنى أن كل نسخة نسخة من جامع البصمة كانت مشهورة. فهذه النسخ تفصيلان وصلت إلى المحمدين الثلاثة عن طريق أخبار الأحاد. إذن أصل الكتاب مشهور، فالكتاب مشهور على الإجماع وليس مشهورا على التفصيل، يعني أصل جامع البصمتي هذا الكتاب هذا العنوان مشهور، لكن تفصيله يعني النسخ المتعددة له ليست كل نسخة نسخة منها مشهورة، كل نسخة نسخة تحتاج إلى أخبار آحاد إلى أسانيد، أسانيد عبارة عن رواة آحاد، وعن طريق أخبار الآحاد وصلت هذه النسخ إلى الشيخ الطوسي إما بالسماع وإما بالمناولة وإما بالقراءة، وبالتالي ماذا وصلت إليه من طريق أخبار الأحاد إذا لا نقطع بصدورها، واضح إن شاء الله. أصل المناقشة هو هذا، أنتم تدعون أنها مشهورة مع المسلم، لكن شهرتها على الإجمال لا على التفصيل، واللي ينفعنا في إثبات قطعية صدور الكتب الأربعة أن تكون الكتب مشهورة على التفصيل، يعني كل نسخة نسخة من الكتاب مشهورة، لا أن تكون مشهورة على الإجمال أصل الكتاب مشهور. ثم يأتي بشاهد على ذلك كلام الشيخ الصدور في خطبة كتابه كتاب لا يضره الفقيه، يقول بعد أن قال وجميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع كتاب حريز بن عبد الله السجستاني، يريد أن يستقر السيد الخوئي أن قول الصدق مستخرج من كتب مشهورة يعني مشهور على الإجمال لا على التفصيل، يقول هكذا السيد الخوئي، لاحظ معي، لو كانت مشهورة على التفصيل، يعني كل نسخة نسخة مشهورة ومتداولة معروفة، بعد ما يحتاج إلى ذكر سنة، ما يذكر الصدوق سنة. لكنه على الرغم من قوله أنها كتب مشهورة عليها المعول وإليها المرجع، ذكر الطريق. واضح أو لا؟ قد تقول أنه من باب التبرع ومن باب التيمم، لو كان كذلك لما قال لكي تخرج عن حد الإرسال إلى حد الإسلام. حتى أيضا الشيخ الطوسي يقول أنا أذكر المشيخة لكي تخرج عن حد الإرسال إلى حد الإسلام. واضح. ولكن هذا الكلام قابل للمناقشة، بمناقشة المناقشة الأولى. قد يكون الصدوق والطوسي لا يحتاج إلى سنة عنده حتى النسخة مشهورة تفصيلا، لكن للغير يحتاج إلى سنة. فبالنسبة إليه الكتاب مشهور إجمالا وتفصيلا، ولكن بالنسبة إلى الغير قد لا يكون مشهورا بالنسبة إليه، قد يناقش في شهرته. هذه المناقشة، لذلك ذكر الأسانيد. المناقشة الثانية، قد تقول بالنسبة إلى المناقشة الأولى أنها إذا لم تكن مشهورة عند الغير إذا لا يطلق عليها أنها مشهورة، لا معنى لأن تكون مشهورة عند الصدوق والطوسي ولا تكون مشهورة عند غيرهما. الجواب، قد تكون مشهورة عند الشيخ الطوسي والصدوق عند غيرهما، ولكن كان في ذلك الزمان من النعيم إيراد الروايات بدون أسانيد، من النعيم إيراد الرواية مرسلة حتى وإن كان لها سند قطعي، ولذلك ذكروها هكذا. جيد. الآن نذكر الشاهد الذي ذكره الصدوق. الصدوق بعد أن قال أن هذه الكتب مشهورة يقول أنا عندي كتاب خاص، عندي كتاب خاص بذكر طرقي إلى هذه الكتب، وهذا الكتاب لم يصل إليه. كتاب يعني فهرس، عنده فهرس الصدوق، فهرس الصدوق ما وصل إليه. ما الذي وصل إلينا؟ وصل إلينا مشيئة الصدوق. فنعرف من أسانيد الصدوق فقط الأسانيد الواردة في المشيخة. إذا من هذا الكلام نفهم أن السيد القوري فهم أن الصدوق يبدأ السند باسم صاحب الكتاب أو لا. نعم، كما فهم تلميذه شيخنا الأستاذ الدهوري أن الذي يبدأ به السند شيخ الصدوق هو صاحب الكتاب. بقليلة السيد القوري يقول سند الصدوق إلى الكتب نعلم منه مقدار بسيط، وهو مقدار ما ذكره في المشيخة، والمقدار الكبير الموجود في فهرسته فقدناه. يقول وأما سند الصدوق إلى أرباب الكتب يعني إلى أصحاب الأصول فلا نعرفه، مجهول لدينا. واضح إن شاء الله. إذن من المقابلة سيد القوي قال سند الصدوق إلى الكتب وإلى أرباب الكتب. إلى أرباب الكتب لا نعلمهم يعني إلى أصحاب الأصول، إلى الكتب يقول القسم الأعظم من الفهرس وفقد، والقسمة القليل الموجود في المشيخة. نعلم من هذا التفصيل أنه فهم أن الشيخ الصدوق حينما يذكر سنده في المشيخة فإنه يذكر سنده إلى ماذا؟ إلى الكتاب. وإن لم يصرر الشيخ الطوسي صرر، الشيخ الصدوق لم يصرر، لكن السيد الطريف فهم هكذا. هذا تمام الكلام في المناقشة الرابعة، وأطلنا فيها كثيرا. خلاصتها لو سلمنا شهرة الأصول آنذاك فإننا نسلم شهرتها على نحو الإجمال، أي أصل الكتاب، لا على نحو التفصيل أي النسخ، وبالتالي لا يمكن إثبات قطعية صدور روايات الكتب الأربعة بعد هذه المناقشات الأربع، لأهم دليل، لأهم دليل للحر العاملي يأتي بشواهد أعمق وأقوى، يقول أصلا أصحاب الكتب الأربعة لا يؤمنون بقطعية صدور رواياتهم، ويبدأ بالكافي للكليني، يذكر شاهد من عند الكافي كليني، ويذكر شاهد من الصدوق والطوسي أنهما لا يريان صحة جميع روايات الكافي، ثم يأتي إلى الفقيه الصدوق ويذكر شاهد إلى الصدوق أنه لا يرى أن الكتاب كله صادر، وشاهد أيضا من الطوسي، ثم يأتي إلى التهديم ويذكر شاهد من كلام الطوسي أنه لا يرى صحة جميع كتابه. طبعا المتقدم الكافي، ثم بعد الصدوق ثم الطوسي رحمه الله. نقرأ هذا المقدار. قال رابعا: إن الأصول والكتب المعتبرة لو سلمنا أنها كانت مشهورة ومعروفة وسلمنا جدلا، إلا أنها كانت كذلك، يعني كانت مشهورة ومعروفة على إجمالها، يعني كانت مشهورة بالنسبة إلى أصل الكتاب لا بالنسبة إلى نسخه، وإلا يعني لو كانت مشهورة لا على إجمالها بل على تفصيلها يعني على النسخ، فمن الضروري أن كل نسخة منها، يعني لو قلت هي مشهورة بالنسبة إلى التفصيل إلى كل النسخ، خذ هذا الإشكال، فمن الضروري أن كل نسخة منها لن تكون معروفة ومشهورة من تلك الأصول والكتب، وإنما ينقلها واحد إلى آخر قراءة، يقرأ يقرأ عند الشيخ الإجازة ويقرأ وهو يعدل إليه، بعد أن يكمل قراءة الكتاب بالكامل يقول أجزتك ماذا قراءة، أو سماعا يحضر والأستاذ يلقي الأمان وهذا يسمع ويكتب سماعا إملاء، أو مناولة مع الإجازة في روايتها شيخ الإجازة من هذا الكتاب، يقول البازنطي يقول هذا كتابي الجامع أجزتك أن ترويه بالكامل، هذا طرق أيضا من أنحاء تحمل الحديث السماع المشافهة القراءة المناولة، فالواصل إلى المحمدين الثلاثة محمد بن يعقوب الكليني كتابي، ومحمد بن الحسن الطوسي في التهذيب والاستبصار، ومحمد بن علي بن الحسين الصدوق في الفقيه، انما وصل اليهم من طريق الاحاد، ولذلك ترى ان الشيخ الصدوق يعني طريق الاحاد يعني ليس بالشبهه، ولذلك ترى ان الشيخ ولذلك يعني انها الدليل على انها وصلت باخبار الاحاد، ان الشيخ الصدوق بعدما ذكر في خطبه كتابه من لا ينظر الفقيه أن جميع ما أورده فيه في الفقيه مستخرج من كتب مشهورة معروفة، أشار إلى طريقه إليها وقال وطرقه إليها معروفة في فهرس الكتب إلى كتاب لفهرس الكتب الفهرس الذي رويتها عن مشايخي وأسلافي رضي الله عنهم، فإنه يظهر من ذلك من إشارته إلى الفهرس أنه قدس سره كان قد ألف فهرسا ذكر فيه طرقه إلى الكتب التي رواها عن مشايخه وأسلافه، يعني رواها بأخبار آحاد، فهو إنما يروي الكتب بتلك الطرق المعروفة في ذلك الفهرس، ولم يعتمد على الشبرة والمعرفة والمعروفين، ولكنه لم يصل إلينا. إلى هنا نتكلم عن ماذا؟ السند إلى الكتاب. قال فلا نعرف من طرقه، يعني إلى الكتب، غير ما ذكره في المشيخة من طرقه إلى من روى عنهم في كتابه. هذا الشق الأول إلى الكتاب. الشق الثاني، وأما طرقه إلى أرباب الكتب، يعني إلى صاحب الأص، أرباب الكتب، أرباب الأصول، أصحاب الأصول. يقول فهي مجهولة عندنا، ولا ندري أن أيا منها كان صحيحا وأيا منها كان غير صحيح. ومع ذلك، يعني ومع جهلنا لطرق الصدور إلى أرباب الكتب، ومعرفتنا أن طرقه إلى الكتب أخبار آحاد، كيف يمكن دعوة العلم والقطع بصدور جميع هذه الروايات من المعصومين عليهم السلام؟ واضح ولا؟ هذا تمام الكلام في المناقشات الأربع للمقولة أن اهتمام أصحاب الأئمة ورث العلم والقاطع. مناقشات أربع لإبطال هذه المقولة أن اهتمام أصحاب الأئمة إلى المحمدين الثلاثة يوجب العلم والقاطع واليقين بصدور روايات الكتب الأربعة. يبقى الكلام في الأمر الثاني. نقول نفس أصحاب الكتب الأربعة وهم المحمدون الثلاثة لا يعتقدون بصدور جميع روايات كتبهم، وعلى الجملة يأتي عليه الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.